السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. بفضل الله تعالى كنا قد عقدنا دورة عن طريق الإنترنت والسوشيال ميديا وبفضل الله تعالى كمشترك معنا فيها ما يقرب من 11 ألف مشترك ومشتركة وقد أجيز تقريبا حوالي 93 أخ وأخت في كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح. وكنت قد طرحت عليهم أسئلة الإجازة وهي أسئلة طويلة شوية يعني حوالي 18 سؤال تقريبا. ومن اللقاء الماضي بدأت أن أنا أجيب على هذه الأسئلة من أجل الواقع في خطأ يعرف ما هو الخطأ واللي كان إجابته نقصة يعرف ليه ما خدش إجازة وإلى غير ذلك من هذا الكلام. فتعالوا النهاردة نقول من ضمن الأسئلة التي طرحت ما حكم زواج الأقارب وبما نرد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج الأقارب. عايزين نؤصل الكلام كده فنقول يا جماعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل ورد عندنا نص في القرآن أو في السنة يقول بعدم جواز الأقارب؟ والجواب لا. أما الروايات التي ذكرت لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضوية وغرب الروايات الأخرى في هذا الباب كل الروايات موضوعة أي مكذوبة ومنتحلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده اتفاق. طيب هل عندنا أدلة على زواج الأقارب؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ومالكت يمينه مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته. طيب وسيدنا عثمان بن عفان يشترك مع النبي في النسب وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بن أبي طالب كذلك وتزوج ابن عم النبي وتزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ابنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يقول لك زواج الأقارب فاشل على طول الخط. هذا كلام لا ينضبط إنما ينضبط بالدين والخلق. إذا كان البنت صالحة دينة من بيئة صالحة وبفضل الله تعالى قريبة منك في العادات والتقاليد وطريقة التفكير تعيش حياة سعيدة ناجحة ومميزة. أما إذا كان الأقارب مش أصحاب دين ولا أصحاب أخلاق والمرأة هي التي تسير الأمور والبنت طالعة لأمها في نفس الصفات القبيحة مش الصفات الحسنة هنا بلا شك تبقى الدنيا خراب. فكلمة الأقارب عقارب كلمة لا تقال ولا تصلح أن تصدر من مسلم. يبقى عرفنا الجواب على هذا السؤال إن زواج الأقارب ألخص السؤال ده في هذا الجواب زواج الأقارب لم يرد هناك حديث يمنع زواج الأقارب. كل الأحاديث التي ذكرت في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج النبي ابنة عمته زوج عثمان بن عفان ويشترك مع النبي في النسب ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب كذلك وابن عم النبي وقد تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. البعض يقول لك زواج الأقارب يأتي بالأمراض الوراثية. أنا بقول هذه ليست قاعدة إنما القاعدة تقول بأن الزواج من الأقارب لا يأتي بالأمراض الوراثية. طب افترض العوزة وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن الدكتور محمد علي البر وهو طبيب الفقهاء، قد تكلم في بحث علمي وأنا اطلعت عليه مع الدكتور سليم نجم، إن يقول إن إحنا في أسرة من مكة شرفها الله، قد بحث على تقريبا 1000 حالة، 1000 حالة من 4 أجيال، 4 أجيال متتالية، وبدأوا يبحثوا عن الأمراض الوراثية في هذه الأسرة، لم يخرجوا بمرض وراثي واحد، بل هذه الأسرة قد اتسمت بالذكاء، ومنهم قضاة وشرعيين، ومنهم مستشارين، ومنهم أساتذة في الجامعات وعلماء في الشريعة إلى غير ذلك. فالقصة المشهورة أن زواج الأقارب يأتي بالأمراض الوراثية، هذا كلام غير صحيح، إنما يستثنى من ذلك بعض الحالات. نعم، طب ونعمل إيه؟ افترض شاب عاوز شاف بنت عمه أو بنت خاله، وهي بنت صالحة دينة تقية صاحبة خلق وصاحبة دين وعفة وحياء وطهارة، وقلبه ميال إليها أن تكون له زوج، وهي كذلك الحال، بس خايفين من الأمراض الوراثية. هنا في هذه الحالة نلجأ إلى ما يسميه الأطباء بالكشف الطبي، وده احنا يدخل في التأهيل الصحي للزواج، وده هنطرحه فيما هو آت إن شاء الله تعالى. يبقى نلجأ إلى الكشف الطبي، نذهب إلى صف جامعة متخصص، يا دكتور يا دكتورة أنا عاوز أتزوج ابن عمي أو ابن خالتي خؤولة أو عمومة، في هذه الحالة إلا نعمله من تحاليل من أجل أننا يعني نبقى مطمئنين، من باب لا ضرر ولا ضرار، من باب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والأدلة العامة كثيرة، اطمئننا والحمد لله وفي دين وأخلاق نتمم الأمر، كانت الأخرى فلنعتذر وتنتهي الأمور عند ذلك. طيب بعد هذا السؤال، سؤال يقول هل يؤثر فارق السن على العلاقة بين الزوجين؟ قد يؤثر أو لا يؤثر. يؤثر إذا كانت الزوجة أو الزوج الاثنين فيش دين ولا استقامة ولا في أخلاق، لأن ده بيضبط الأمور، الدين والخلق يضبط العلاقة ما بين الرجال والنساء كأزواج، الدين والخلق متوفرين الحمد لله، نبدأ نبحث بعد ذلك فرق العمر قد إيه؟ يعني هل تجوز البنت الصبية من الرجل العجوز؟ لا، شرعا ما فيش مشكلة، ولكن في أضرار تانية. ما الأضرار المترتبة على ذلك؟ الأضرار المرتبة على ذلك لو لم تكن صاحبة الدين لربما فسقت، ولربما قتلته، ولربما التفتت إلى غيره، وقد رأينا حالات مثل هذه. والزوج إذا كان كبير في السن في هذه الحالة لن يستطيع أن يقاومها صحيا، لأن كلما كبر السن ضعفت الصحة وضعفت القوة، ولا بد أن يعطيها، يغدق عليها من باب التعويض، يغدق عليها شيئا من المال أو أن يكتب لها شيئا لكي تطمئن، ولكن ده اسمه الأمان المالي. أين الأمان العاطفي ومنه الجسدي ومنه السكن الجسدي؟ مش متوفر. يبقى أن نزوج الصبية من الرجل العجوز فقد ظلمناها لما يترتب على ذلك من مفاسد. ودايما لابد أن احنا كلنا نتعلم أن أي خطوة عاوز أتخذها لابد من النظر إلى المآلات، لابد أن أنا أفكر في النتائج المترتبة على، في خلاف ما بين زوج وزوج ومعارك قائمة وبين الأسرتين والدنيا مولعة، فوصل الزوج إلى قناعة أن أنا عاوز أطلق، طب كويس جدا، والبنت نفس الكلام، الزوجة قالت وأنا مش قادرة أعيش معاه ولا أتعامل مع أهله، ده دول من الأشرار، طب كويس جدا، أنت يا ابني عاوز تطلق؟ أه، أنت كاتب قائمة، قال ولا جنيه، أنت ما فكرتش قبل ما تقول عاوز أطلق تفكر في حقوق هذه الزوجة؟ لها قائمة ولها نفقة متعة ولها نفقة عدة، وإذا كان في ذهب ليها كل ده سيرجع إلى المرأة. ففي الوقت ده يبدأ بقى يتملص ويبدأ بقى يسأل محامين ويبدأ يقول أنا أعمل إيه وأسوي إيه. عشان كده بقول لحضرتك قبل ما تفكر إن أنت تفارق لابد من النظر في المآلات، فكر في النتائج المترتبة على تصرفك، هل لك منها أولاد أو لا؟ هل هي حامل ولا حامل ولا مش حامل؟ طب لك منها أولاد ولا ما فيش أولاد؟ طب كم عمر الأولاد؟ طب في المدارس ولا لسه ما دخلوش مدارس؟ كلام طويل. وحضرتك في حاجة اسمها الطلاق الناجح، أنا بسميه كده الطلاق الناجح، إن بعد ما حصل في فراق أو عفوا قبل ما يحصل في فراق لابد من الاتفاق على كل شيء، كل شيء، الأولاد بيروحوا نادي، الأولاد بيروحوا مقرأ القرآن، الأولاد بيروحوا مدرسة معينة خاصة، الأولاد هيبقوا معايا كم يوم، في ترتيبات لازم نرتبها. ويا ويلك يا من تظلم أنثى، ويا ويلك يا اللي تظلمي زوج، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلابد أن الأمور تمشي على الشرع. عشان كده بنقول هل يؤثر فارق السن على العلاقة بين الزوجين؟ أول حاجة نقولها، لا تزوج الصبية من الرجل الكبير، لأنها ربما فجرت أو فسقت إن لم يكن لها إيمان يحميها، ولا ربما تمنت له الموت، والكلام ده نماذج رأيتها بعيني. طيب بعيدة عن هذه الحالة اللي هي حالة الرجل العجوز مع الصبية، شاب متقدم لفتاة، هي أكبر منه بخمس سنين، هو أكبر بخمس سنوات، الاثنين في سن بعض. قد يكون عندنا ثلاث حالات أهو، المرأة أكبر الرجل أكبر، الاثنين في نفس السن. طب نعمل إيه في القصة دي؟ ودايما الأسئلة يقول لك هو فارق السن كويس من 5 ل 10 وكويس من 7 ل 8. الكلام ده كلام علماء علم النفس على العين والرأس، ولكن الواقع بيقول إن عندنا أربع ضوابط. هذه الضوابط الأربعة لو توفرت، المرأة أكبر الرجل أكبر الاثنين زي بعض، الدنيا تستقيم. طب مش متوفرين الأربعة دول، يبقى كل واحد يروح لحاله. إيه الأربعة؟ واحد، خلق الرجل، دين الرجل ودين المرأة، الاثنين يكونوا مستقيمين على دين الله تعالى. السيدة خديجة كانت أكبر من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 25 و40، وتزوج النبي عائشة رضي الله عنها وعقد عليها وعندها 6 ودخل بها وعندها 9، يعني تزوج الكبيرة الأكبر منه وتزوج الأصغر منه، كذلك الحال. بس يتوفر هنا الديانة، الاثنين مستقيمين في الاستقامة على الدين. يعني ايه كلمة رجل متدين وعليه امرأة متدينة؟ يعني لا بيقع لا في شرك ولا بيقع، وأول ذنب عصي به ربنا في الأرض الشرك، وقطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. ولذا نقول الرجل يكون متدين صاحب أخلاق. يعني متدين الأول؟ يعني مستقيم على أمر الله، لا بيقع في شرك ولا بيقع في بدعة ولا بيقع في كبيرة ولا مصر على صغيرة، ولكن إن وقع تاب إلى الله من قريب. وكذلك المرأة نفس الحال. ويعني ايه اخلاق؟ يعني يكون في الاخلاق المرضيه، الصفات الحسنه، يكون انسان كريم مش بخيل، صادق ليس بكذاب، انسان في امانه في المعاشره مع الزوجه، ما يكونش في خيانه من وراء ظهرها، يكون رجل حسن الخلق، ما يبقاش سيء الخلق، ما يبقاش طويل اللسان بالكلام القبيح، يحتويها او يتكلم معها. وكذلك العكس المرأة، تبقى امراه دينه صاحبه اخلاق صاحبه خلق، تكون متواضعه، تكون إنسانة لسانها عفيف، تحب أهله، ما فيش حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كراهية، تكون صوتها منخفض ما تبقاش مزعجة وعلى طول الوقت بتصوت في البيت. الكلام ده كله بفضل الله تعالى، لما بيتوفر اللي هو الدين والخلق بننظر بقى لحاجتين تانيين. إيه كمان؟ النظر، وده أمر مهم جدا جدا للغاية لازم نركز فيه شوية كرجال، النظر إلى خصائص المرحلة العمرية اللي هي عايشاها. يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي حال السيدة عائشة صغر سنها، وانا بقول لكل زوج راعي صغر سن زوجتك، ما تحاولش تشدها فوق، انزل لعقلها وعلمها وربيها وهي تبقى تحت ايدك، وشيلها على دراعك وقول لها يا بنتي اعملي كذا وسوي كذا، انزل لعقليتها ولا تتهكم عليها ولا تسخر منها من تصرفاتها. زي مثلا ايه؟ معرفة خصائص المرحلة العمرية، ان هي ما زالت بنت شابة 20 سنة ولا 21 سنة ولا 18 سنة، السن الصغير ده، وانت اكبر منها مثلا ب10 سنوات، لابد من مراعاة خصائص المرحلة العمرية دي. والنبي قد رعاها مع عائشة لما نظرت الى الاحبش وهم يلعبون بالحرام، وطلعت على فخذ النبي واتفرجت وشافت كل حاجة، والنبي طاوعها في ذلك، وكان بيجري بيسبق عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقال هذه بتلك في المرسين. ولذلك حضرتك عشان نقول زواج الأقارب لا يؤثر وما يبقاش مشكلة، تتوفر عندنا أربع أمور. الأمر الأولاني توفر الدين في الاثنين، الاستقامة وتوفر الأخلاق في الاثنين، ثم معرفة خصائص المرحلة العمرية. إن الرجل لو أكبر مثلا ب15 سنة أو يزيد شوية، يبقى لما يكبر الرجل بهذه الطريقة ويدخل في مرحلة الكبر، يبدأ الخمسينات أو مرحلة الستينيات، في الغالب بتهاجمه الامراض، يحصل بقى في القحه والسعال بالليل والتنفس والبتاع. فحضرتك لازم تبقى عارفه ان انت تقومي على شؤونك، دي اسمها فهم خصائص المرحله العمريه. عشان كده البنوته الصغيره دي وان كانت زوجه محتاجه تلعب وتتنطط وتعزم صحيباتها في البيت وتخرج معاهم في اماكن مامونه ومثل هذا الكلام، وهذا لا يعاب عليه، وهذا لا يعاب عليه. طيب مع فارق السن كمان، احنا في فارق السن قلنا يتوفر الدين والخلق عشان الامور تمشي مستقيمه، يتوفر الدين هذا الصفه الاولى، الخلق هذا 2، القيد الثالث فهم طبيعه المرحله العمريه، القيد الرابع عدم التاثر بكلام الناس. يعني ايه؟ انت قلت لمامتك يا مامتي يا أمي يا أماه أنا اخترت بنت وهي أكبر مني بخمس سنوات. سقف على إيديها، أنت عاوز تقنعها اقنعها كويس، ولكن إياك أن تكون من الشخصيات التي تتأثر بكلام الآخرين. في حاجة اسمها الشخصية الإسفنجية، بتتشرب كل ما يقال لها، تتشرب كل ما يقال لها. فتيجي تقول تقول لك يخي يخي إيه يا حاجة، ده امرأة متدينة وصاحبة أخلاق وامرأة عفيفة وطاهرة ومن بيت صالح كما قال ابن الجوزي، وتزوج امرأة صالحة من بيت صالح. فتقول لك لا 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 لا، ده بين على أكبر منك يا ست، كل الله يرضى عنك أنا مرتضيها زوجة. طب أمك قعدت تتكلم، وإخواتك البنات وعماتك وإخوالك وخالاتك، في الوقت ده أنا أعمل إيه؟ أنت الحال عندك إيه؟ شخصيتك تثبت في المواقف ثبوت الجبال الرواسي، ولا تتأثر بكلام الآخرين؟ إذا كنت تتأثر بكلام الآخرين ففضها يا ابن الحلال، ابعد عنها ما تخطبهاش. ليه؟ حتى بعد الزواج اللي وقعك الوقعه ديت، مكان ولاد عمتك موجودين، ولاد خالاتك موجودين، ولاد خالك موجودين، ولاد عمك موجودين، والجيران وصاحبتي، وهتسمع حواديت الف ليله وليله. انت حضرتك تقدر تقاوم وشخصيتك محدش يؤذي زوجتك ولا يعتدي عليها، اذا كنت كذلك فاقبل ولا تخف. اما مع الشروط الاولى، الدين والاخلاق ومراعاه خصائص المرحله العمريه. طب انت يا بنتي متقدم لك واحد اكبر منك مثلا بعشر سنوات، انت شخصيتك ايه؟ تتأثري بكلام الناس او لا؟ في شخصيات كده هي مقتنعة باللي بتعمله وعندها اثبات ذات وتطوير في ذاتها ولا يهمها كلام الناس، وتقول ايه الناس، اعمل انا بالناس يعني، انا مقتنعة وقد استشرت واستخرت وعملت معاه لقاء مباشر مره واثنين وثلاثة، وانا مرتاحة جدا للامر وعملت اللي عليا، وربنا عز وجل يقدر الامر كما يكون. دي شخصية متزنة للغاية. فتقول يا جماعة أنا عاوزة كده وأنا سعيدة بده. وما تقول لا يا بنتي، ما يا ماما أنا مبسوطة أنا سعيدة، ولا يؤثر فيها كلام الناس، ولو حد بيناقشها تتناقش وتتكلم وتحاول وتقول وتعيد وتزيد وما يهمهاش كلام الناس. في هذه الحالة بقول لك يا بنتي أقبلي تزوجي، طالما متوفر في الدين متوفر في الأخلاق وفاهم خصائص المرحلة العمرية اللي انت فيها، وحضرتك لا تتأثري بكلام الناس. فأنا بقول بقى الإجابة على السؤال، هل يؤثر فارق العمر على العلاقة بين الزوجين؟ المسألة فيها تفصيل، لو توفر عندنا الأمور الأربعة دول فنقبل ولا نخف، أما إذا لم تتوفر هذه الأمور الأربعة فنفض الموضوع أو ننصرف عنه، وربنا عز وجل عوضنا بأطيب من ذلك. طيب، هل يلزم أن يكون المتقدم لخطبة الفتاة داعية أو شيخا؟ كلام ده، أنا طرحت السؤال ده ليه؟ لأن كثير جدا ما تأتيني بنت مثلا تقول لي أنا عاوز أتزوج، أو تتواصل مع زوجتي فيبدأ يبعثوا المواصفات، تقول عاوزها ديم، وبعدين عند الدين تقول بين قوسين طالب علم أو شيخ أو داعية. طيب أنا عايز أقول لك على معلومة بسيطة قد كده قبل ما أجب على هذا السؤال، اعرف أن حياة الدعاة اللي منشغلين بالدعوة من أصعب ما يكون. قد يظل في مكتبته 10 ساعات منشغل بين بطون الكتب، بيكتب او بيذاكر او بيحرر مساله او بيحقق كتاب او بيعمل حاجه معينه، ووقت اخر بيروح المسجد بتاعه لو عنده مسجد، وقت اخر اذا كان عنده فضائيات او تسجيلات، وقت اخر قاعد في بيحل مشاكل للناس، وهيقعد مع زوجته مع اولاد، بس وقته صعب فعلا. فحضرتك لو انت مش مؤهله لهذه الحياه مش هتبطلي شكوى وانت ما بتقعدش معانا، وانت مش واخد بالك من البيت والناس بره كويسه، وانت مش واخد بالي منك ليه، واخد مش واخد بالك مني ليه، وانا اهلي ما لهم حقوق، طب وانا هعمل ايه، وانا تعبت في حياتي. هي ايه الشكوى دي؟ انت تمنيتي تقولي انا عاوز اتزوج داعيه او شيخ. انا بقول لك يا بنتي لا يلزم ان يكون المتقدم داعيه او شيخ، انما ليلزمك ان يكون المتقدم تتوفر في الصفات الاساسيه وهي الدين والاخلاق، وأن يكون متقدم تتوفر في صفات الكمال اللي شغلة بالك، المؤهل الثقافي مثلا، أو أن يكون جميل أو طول بعرض، كل واحد له دماغ، واللي شغلك وشغلك بعد الصفات الأساسية من صفات الكمال قدمها. يعني مثلا واحد يقول لي أنا بصراحة بعد الدين والخلق ده لا نقاش فيه، ولكن أنا عاوز بعد الأخلاق والدين أن تكون جميلة جدا. فقلت له يعني جميلة جدا، جمال الروح كويس، ده الجمال الباطن، والجمال الظاهر يغض بصرك ويحفظ فرجك ومع ذلك القبول. قال لي زي الفل. ليه؟ قال أنا طبيعتي مثلا رجل فنان برسم وعندي حس، وفعلا هو كان نتكلم بالأمس أخي عمرو فبيقول لي أنا طبيعتي شغلي فنان وأنا شفت شغله مبدع، ولا يفعل هذا إلا إنسان فعلا مرهف الحس، فده محتاج حد يكون على نفس شاكلة عشان يتأقلم، عاوز جمال وحاجة جميلة مع توفر الدين والأخلاق، وده تفكير متزن بلا شك. واحد تاني يقول لا يا عم الشيخ أنا عاوز بعد الدين وعاوز بعد الخلق إن يكون الأخت قريبة مني في العمر أو المستوى الثقافي أو المستوى المالي أو المستوى الاجتماعي. واحدة تقول لا 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 مش عايز الكلام ده كله خالص خالص خالص، أنا عاوزاه يكون إمام مسجد أو عاوزاه يكون رقيق ورفيق. كل واحد له دماغ يا جماعة في التفكير. ولذلك بنقول، ولذلك نقول لا يلزم أن يكون المتقدم داعية أو شيخ، إنما يلزم إن كل متقدم صاحب دين وصاحب خلق وتتوفر في صفات الكمال اللي حضرتك عاوزاها. طيب هل يلزم إن الأخت تكون داعية ولا شيخ؟ لا يلزم ذلك، إنما يلزم أن تكون الأخت صاحبة دين وصاحبة أخلاق وتتوفر فيها صفات الكمال اللي أنت عاوزها. ولكن بلا شك وأقول لك على إشكالية موجودة وكثيرا ما أسمعها، إن يجي أخ يقول عاوز أتجوز بس يا عم الشيخ بالله عليك ما تجيبش لها شيخ. فسألت كثير منهم ليه مش عاوز شيخة؟ يعني ليه مش عاوز أختي مثلا داعية أو بتطلب العلم الشرعي أو في معهد علوم شرعية؟ يقول لها مش شيخة هتتنطط عليا، أنا رحت لأختي تقول لي أنت قرأت إيه في كتب العقيدة وأنت معاك سند في الكتب الستة ولا لأ ومش عارف عملت إيه؟ فبيقول لي الصراحة أنا تعبت من الكلام ده، فأنا مش محتاج واحدة كده، أنا محتاج واحدة تكنس وتغسل وتطبخ ويبقى ملتزمه بالفرائض والسنن يبقى جزاها الله خيرا ونعيش حياه سعيده وناجحه ومميزه. وبلا شك انا في بعض الاوقات انا اوصي بعض اخواني اقول له تزوج واحده زي امك، امراه على الفطره وزي امهاتنا على الفطره وحافظه محافظه على فروضها، ما بتقعدش ترغي قدام النسوان قدام البيت ولا تفتح في سر فلان ولا علان، وشغله نفسها بالقران والذكر والتسبيح وغيره وكده الحمد لله رب العالمين. كويس جدا، يعني كافية شرها كما نقول، دي امتياز. واحد تاني يقول لا 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 انا رجل داعيه او شغال شيخ او امام او واعظ، انا محتاج اختي تعمل معايا في الدعوه، وده كلام بلا شك رائع، بس بشرط لازم الاخت تبقى فاهمه انها مهما بلغت من الرتب، يعني معاها اجازه في الكتب التسعه ومعاها مصنف عبد الرزاق ومعاها موطأ مالك ولا معاها اللي معاها انا ومعاها اجازه في القراءات، انا بقول كل الكلام ده يا ست الكل قدام قوامه الرجل خليه في جنب. تعرفي ساعتها ان القوامة للرجل مهما كان ومهما كان معاك، حتى ولو حضرتك شغالة وزيرة للي شغالة فيه، تعرفي برضو ان القوامة للرجل كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. عشان كده انا بأجب على السؤال اهوت، هل يلزم ان يكون المتقدم لخطبة الفتاة داعية او شيخا؟ التلخيص لا يلزم ذلك، انما يلزم ان يكون صاحب دين وصاحب اخلاق، ولا يلزم ان يكون الاخت اللي انت متقدم ليها صاحبه قراءات ولا معاها علوم شرعيه ولا بتاع، انما يلزم ان تكون قد تعلمت ما لا يسع المسلمه جهل. بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله، التوحيد، وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب هل يجوز إرسال صورة المخطوبة للخاطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لينظرها بدل الجلوس معها ورؤيتها؟ ألا أصدر الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما؟ الصورة يا ابن الناس الطيبين لا تحاكي الواقع، لربما جبنا واحدة من أقبح الناس خلقة وودناها الواحد اللي بيكفروا الناس الجماعة بتوع الكوافير وبالفعل كفرها ومش عارف عمل ايه وسوى ايه وحط لانسز وميك اب وبتاع، هتقلب لك ده مش هي، انت مش هتعرفها اصلا، قد تغيرت وتنكرت لحالها الاول بسبب ايه؟ بسبب الكوافير. عشان كده بقول لحضرتك الصوره لا تحاكي الواقع، وانت نظرت للجمال الظاهر وفقط، اين روح المرء؟ قد يكون انت طالب جمال 100% ولكن لما تجلس معها وشفت الصوره لقيته 80% وقلت يلا هزق نفسي واقعد معاها، رحت تقعد معاها لقيت عقليه متزنه للغايه وحاجه جميله وتفكر تفكير ابداعي وما شاء الله لا قوه الا بالله، تحسن ان تتكلم، حتى ابتسامتها رقيقه، حتى طريقه تعبيرها رائعه. فساعتها تقول سبحان الله لا ده هيعوضني حتى لو فيها بعض النقص من الجمال في نظرك، يعني هيعوضك. عشان كده بقول قصة إرسال الصورة أبدا، لا عبر ماسنجر ولا واتس ولا الكلام ده ولا الحوادث اللي بتتعمل ديت، إنما بقول لأن الصورة لا تحاكي الواقع. اتنين، الشاب ممكن يستنسخ منها صور أخرى، خاصة لو اترفض إن يقول لك أنا موافق وأنت تقولوا لا إحنا رافضين، فدخل دماغ الولد الشاب وقال لك هي دي، فيبدأ يلعب بالصورة. وكم رأينا من مصائب بسبب هذا. أو الأمر الثالث في ذلك، بعيد بقى عن استنساخ الصورة، قد ينظرها بعض أصحابه أو أخواته الذكور أو أبوه اللي مش محرم للبنت، فهندخل في متاهات شرعي. ولذلك أنا بقول الراجح في هذه المسألة، وده الرأي اللي أنا أفتي بيه والرأي اللي أنا باخد بيه، لا يجوز أبدا إرسال صورة الخاطب عبر الواتس أو عبر التواصل، أي وسائل التواصل الاجتماعي لينظرها بدل الجلوس معها ورؤيتها، إنما عاوز يا حبيب قلبي اذهب إلي في محافظة ثانية، أنت مشغول مالناش دعوة بالكلام ده، أنت عاوز تؤسس بيت، اعمل ايه؟ روح اقعد واجلس معها وتودد اليها، واجلس مجلس واثنين وثلاثه لما ترتاح. وانا بقول للشباب ما تحكمش من اول مجلس، واقول للاباء وسعوا الدنيا، ده امر وده شرع وده دين يا جماعه، انتوا ليه مزنقين على البنات؟ سيب البنت تقعد وتتكلم وتفهم عقليته، مش قصه ان جه البيت وقعد نص ساعه ولا قعد ساعه وقلت له عم الحاج قول لي رايك، رايك ايه؟ ما تسيبه يقعد مع البنت، والشرع اباح له كده انه يقعد مع البنت مره ويقعد مع البنت مرتين ويقعد مع البنت ثلاثه، وما فيش عدد محدد ثلاثه واربعه وخمسه، لما هو يستقر فيقول يا جماعه والله انا خلاص انا بالنسبه لي كخاطب وهي تقول وانا مخطوب، استقر الامر ما عادش يقعدوا خلاص الا عند العقد. والكلام الفارغ اللي بيعمله كثير من الشباب يقول لك انا هخطب لمده سنه عشان اتعرف على اخلاقه، والله لو قعدت ست سنين ما هتعرف حاجه عنها الا النذر اليسير. ليه؟ اللي بيتحكم فيك الشهوه، بيتحكم فيك بتكلم على غالب الشباب اللي بيتحكم في الشهوه ويتحكم في العاطفه ويتحكم في المشاعر، فمش قادر يزن الامور بعقله ابدا، ولذلك بيبقى حكمه على المسائل غلط. وذلك يقولون العاشق او الحب يعمي ويصم، يعمي عن رؤية العيوب ويصم عن عدم سماع أي حد يقول له إن دي فيها عيب وما تنفعش كزوجة. عشان كده قصة بقى إن الشباب متقدم شاب مثلا لبنت وجلس معاها وارتضاها كزوجة، ولا جماعة خلاص تعالوا شوفوا الشقة ولا اتفرجوا على المكان اللي هنتجوز فيه، مع ذلك أنه قد أقر بأنها مخطوبة لي وهي قد أقرت بأنه خاطب. الفوضى الاخلاقيه اللي بيعملها بعض الشباب اللي ماشي بهواه والذي لا يتقي الله، ان يقول خلاص خلينا فتره كده قبل العقد مخطوبين مثلا لمده سنه ولا حاجه واجي لكم كل خميس، تروح تعمل ايه يا حبيب ماما؟ تعمل ايه كل خميس؟ عاوز يقعد معاها ويبحلق ويتكلم ويسبل؟ يا ابني هذا الكلام محرم، وده هيؤثر على العلاقه التي بينك وبين زوجتك بعد الزواج، ويبقى في مشاكل ومطاحن. وانا بقول لكل شاب لا يتقي الله تعالى وبتكلم البنات على الماسنجر وعلى الواتس وفتح الدنيا على البحر، اقسم لك بالله كل هذا ستراه بعيني راسك، وهتبقى عندك مشكلات بعد الزواج لانك لم تتق الله في بنات الناس. وانت يا بنتي ليه تلوثي سمعتك؟ لربما تركك وعرف غيرك وقال دي لقمه سائغه وسهل ان انا اضحك عليها، وافضل خاطب داخل البيت وياكل ويشرب وينام ويتفسح ويسافر ويجي ويسبل وعارف ثلاثه اربعه غيرك. اقسم بالله الكلام اللي انا بقوله، هذه نماذج كثيره جدا 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 من الشباب في المجتمع، فاياك ان تسمعي اللي عاوز يجي لك البيت يرتضيك كزوجه كمخطوبه، يقعد معاكي مجلس واثنين وثلاثه قبل الرؤيه، استقر الحال وانت استقريت الحال واتكلمتوا في كلام ثقافي عن الثقافه الاسريه، واتكلمتوا في اسئله تطرح ما بين الخاطب والمخطوبه، فصل كامل كنت عامله في كتاب العطر الفياح من الخطبه والنكاح ومطبوعات دار ابن الجوزي خلف الجامع الازهر. الكتاب طرحت فيه فصل كامل اسمه الأسئلة التي تطرح بين الخاطب والمخطوب، أسئلة تخص المعتقد، قد يكون شيعي، قد يكون ملحد، قد يكون صوفي قبوري، قد يكون مخه طائق، في الوقت ده نعمل إيه؟ لا لازم تاخدي بالك. وده بيدل على أهمية دراسة العقيدة، أهمية دراسة التوحيد، وهذا مما لا يسع المسلم أن يكون جاهلا به. عشان كده ونسأل أسئلة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعبادات وتتعلق بالعادات والتقاليد وطريقة التفكير وحل الأزمات، كلام طويل جدا 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 ينبغي أن يتعلم وأن يدرس. طيب عشان كده بقول يا جماعة الحدوتة بقى بتاع قصة إرسال الصورة، أنا بقول ألخص القول فيها فأقول لا يجوز إرسال الصورة عبر الماسنجر للخاطب أو المخطوب، إنما ينبغي للخاطب، إنما ينبغي ليه؟ لأن الكلام ده يترتب عليه مفاسد. واحد، الصورة لا تحاكي الواقع، فلربما قلت أنا موافق وهي ما تنفعش أصلا. والأمر الثاني، لربما تلاعب بها الغير أو تلاعب بها هذا الشاب لو اترفض، أو لربما رآها بعض أصحابي أو حد من حد ليس من محارمها، وندخل في متاهات شرعيه. فبقول للبنت يا بنتي حافظي على نفسك، ولا توصلي صور للمواقع تواصل ولا لمواقع بتاع اسره ولا الكلام ده، ما تبعتيش صورتك. اللي عاوزك يطرق الباب على ابيك ويقول له عم الحاج انا جاي اتجوز بنتك، ويجلس معاه ويتكلم معاه وتبقى الدنيا زي الفل. طيب، من ضمن الاسئله، كيف نحكم على دين واخلاق الخطوب والمخطوبه؟ عندنا ثلاث امور، عندنا ثلاثه امور نحكم بها على دين وأخلاق الخطوبة المخطوبة. الأمر الأول الاستشارة وجمع المعلومات، الاستشارة وجمع المعلومات. الأمر الثاني اللقاء المباشر بين الفتى والفتاة في وجود محرم. الأمر الثالث الاستخارة. الأمر الثالث الاستخارة. بهذه الأشياء الثلاثة نستطيع أن نحكم على دين وأخلاق الخاطب المتقدم، وأن نحكم على أخلاق ودين الفتاة اللي حضرتك هترتبط بيها. وأنا بقول للآباء أيها الولي اتق الله واسأل عن الشاب المتقدم لبنت، ولو ظهرت عليه أمارات السنة هذا غير كافي، إنما لابد أن تسأل الجيران وتسأل في الشارع وتسأل الناس اللي فوق ساكنين فوقه والناس اللي تحته، وتسأل السوبر ماركت وتسأل الميني ماركت وتسأل العلماء والوعاظ والأئمة والدعاء اللي ساكنين في نفس المنطقة، تعرفوا إيه عن فلان؟ واسأل عن أصحابه، فالصديق بصديقه يعرف. تمام؟ طب سألنا، نيجي بقى نجلس في البيت مجلس وفي وجود محرم وعدم وجود الحماة، زوجتك قاعدة هناك مع النساء في الداخل وحضرتك قاعد أو أخوها الكبير أو حد من صلاة الرحم قاعد، والشاب بيفتح الحوار بينه وبين الفتاة وتطرح الأسئلة فيما بينهما. آخر حاجة نعملها الاستخارة. اوعى تضيع نفسك، استخر ربك في كل حال. اللهم إني أصلي ركعتين من غير الفريضة وادعي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن زواجي من فلان أو زواجي من فلانة شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفنا عنه. والبنت برضه تصلي صلاة الاستخارة، مش أمك تصلي لك، صلي أنت وادعي. قال الله تعالى فاسجد واقترب. يبقى عندنا ثلاث امور يحكم بها على دين واخلاق الخاطب والمخطوبه: واحد الاستشاره جمع معلومات، اثنين الاستخاره، ثلاثه اللقاء المباشر. طيب، من ضمن الاسئله ما حكم الحديث بين الخاطب والمخطوبه عبر الهاتف بحجه ان يتعرف على بعضهما البعض؟ انت بتتكلم يا ابني في التليفون ليه مع البنت؟ يقول لك عم الحاج لازم اتعرف على بنت، وطبعا وطول الليل قاعد يسبل ويحب يقول كلام ربما تكلم في الجنس، وهذه الشكوى كبيره جدا، كثيرا ما اسمعها. طب نعمل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها الحديث بين الخاطب والمخطوبه الا ما كان لضروره. وما هي الضروره؟ اولا في قيود: واحد في وجود محرم، وما تطولش الكلام اللي انت عاوز تقوله، انما ادخل في الموضوع. ايه الموضوع؟ ان انت عاوز تختار شقه للزواج، اختارها في المكان الفلاني هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا، نبدا نقول لا انا عاوز اختارها في المكان الفلاني، وتاخد راي البنت وبتتكلم معاها في وجود محرم لها. حتى لو انت رحت البيت لتجلس معها، والجلوس معها لا يكون الا لضروره ملحه كذلك، فهتقعد معاها البنت خارجه بجميع لبسها حتى النقاب لو انت ارتضيتها كمخطوبه، تطلع بنقابها، وبلاش الفوضى اللي احنا عايشينها كل مره حضرتك تروح وانت خاطب ترفع لك النقاب اللي احنا عملناه اجنبيه عنها، انت مجرد بس حاجزها للزواج، وعدهم بالزواج، وقد الامر يحصل فيه فسخ للخطبه وكل واحد يروح لحاله، انت لسه بزوج مش عارف جابين الفتاوى دي منين. فتروح تقعد مع البنت المخطوبه في وجود محرم لها، سواء كان المحرم ده الوالد او اخوها او خالها او عمها او جدها، المهم حد من المحارم، حضرتك قاعد ورحت البيت لضروره، مش هروح كل خميس الفوضى اللي احنا عاملينها، وكل اربع نعمل معارك بين البنت وامها وبين ابوها، لان حضرتك عاوزه تستضيفيه وتعملي غدا وتعملي عشاء وتكاليف ماليه، والناس اصلا ظروفها تعبانه. وانا بقول للمتقدم استحي يا اخي، استحي ولا تكلف الناس فوق الطاقه. وايه كل خميس؟ مين اللي حدد الكلام ده في الشرع؟ انت خطبت خلاص وشفتها ايام الرؤيه مره واثنين وثلاثه واربعه، انتهت القصه خلاص. انت خاطب، انتظر بقى يا بطل الابطال لما تعقد. وقبل ما تدخل بيوت الناس تبقى حضرتك عارف ان انت الرؤية والخطوبة والعقد احنا مش هنكمل 6 شهور، مش هنكمل سنة، ولكن يفضل خاطب لمدة سنتين وعاقد لمدة سنة، وبعدين يبقى مشاكل ومشكلات ويأجلوا الزواج مرة واتنين، هندخل في متاهات. يا جماعة في دين، يا جماعة في دين احنا بنلتزم به. يا جماعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شوف النبي قال اعمله، شوف ربنا قال ابتداء اعمله. فأنت هتجلس مع البنت لضرورة ملحة، البنت تخرج بكامل لبسها الشرعي ثم تغض البصر كذلك، انت وهي تغض لو هتتكلم في امر ضروري وهتقعد معاه كذلك تغض البصر، ثم الكلام ما كان لضروره. الاب يقوم يجيب حاجه البنت ماشيه وراه، مفيش حاجه اسمها خلوه بينك وبينها، او يقول لك انتوا قاعدين مع بعض واحنا قاعدين في المجلس، لربما قلت لها بحبك ها اتكسفت قامت ردت كلمه، لربما لمستها ولا قلت، والكلام ده واقع الشباب. وأنا اتكلمت على هذه المخالفات وعلى هذه الأخطاء وهي كثيرة جدا، أكثر من 100 خطأ قبل الخطبة في أيام الرؤية وأثناء الخطبة وبعد الخطبة تكلمت فيها في كتاب العطر الفياح. فأنا عاوز أقول جلوسك بقى مع المخطوبة لا يكون إلا عند الضرورة الملحة. وبقول لكل أب اتقي الله بنتك، حتى الشاب المتقدم لو ظهرت عليه أمارات السنة وهو متسنن فعلا وعليه الهدي الظاهر برضو هذا الامر لا يؤمن، ان يقعد مع بنتك وتتكلموا ويحبوا بعض في التليفون، لا يصلح ان يكون هذا. البنت هتخسر دينها وهتتنازل واحده واحده، ولربما وقع ما لا يحمد عقباه. اقسم برب الذي رفع السماء، لسه مكلمني من 10 ايام بنتي جامعيه، بنتي جامعيه وفي كليه عمليه، ومن ضمن ما قالت انا دخلت جروب في اختلاط ما بين الرجال والنساء، شباب الجامعات يعني عاملين في الدفعة جروب مع بعض، وكل واحد طبعا تعرف على بنت وبدأ العلاقة الآثمة بينهما ويحبوا بعض، والآخر قالت وقعت في حب شابي وبدأ يسبل لي ويقول لي وعد لي وتدخل لي على الخاص، قالت فوقعت في الزنا. وقال لها سلام عليكم خلاص جوزني. جواز مين يا ماما؟ لسه شاب في الجامعة. جوازي مين يا ماما؟ ده انت لقمة سائغة. جواز مين يا ماما؟ ده انت رسيت نفسك ليا. جواز مين يا ماما؟ وانا اعملك على حياتي. والاخر سابها وهي تتلوى بذلك، ولربما بان بعد شوية انها حامل، وندخل في متاهات اسقاط الجنين وقتل النفس ولا مش قتل نفسه وكلام طويل. حافظي على نفسك يا بنتي، لا ينال ما عند الله عز وجل الا بطاعته. انت عاوزه تعيشي حياه سعيده ناجحه ومميزه ومستقره، حضرتك سيبك من كلام الهلاسين اللي يقول لك والخطيب لازم يقعد مع خطيبته عشان يفهموا بعض. اعدل يا ابني بقك، ده كلام مش منضبط. انت الدنيا عندك في وقت الرؤيه، ما عندناش تحديد في وقت الرؤيه تقعد معاها مجلس ولا 2 ولا 3. انت قعدت مجلس ارتضتها، نظرت الى الوجه والكفين على راي الجمهور، او نظرت الى ما يدعوك الى نكاحها لو انتوا مش قاعدين ايه باتفاق. طيب واستقر الحال عندك من اول مره، قلت يا جماعه استخرت واستشرت والدنيا تمام، قلت انا خلاص قررت ان انا اتزوج، وهي كذلك ما عادش في اوعاد خلاص اتفضينا الا عند الضروره القصوى. طب انت في اول مره متلخبط لسه مش عارف مشاعرك، وهي كذلك، وبرضه مش عارف تحكم على الامور وما فيش عندك خبره قوي، بس كل ما تجلس مجلس واتنين تتفتح لك الامور بالذات لو طرحت الاسئله. وهنا في هذه الحاله بقول لحضرتك لما تستقر صارت مخطوب، لم تستقر لا يبقى مش مخطوب. وفي هذه الحاله ما فيش تحديد بقى ميعاد، يعني ان احنا نقول نجلس مجلسين 3 4 مع بعض، ما فيش الكلام ده خالص، انما ما فيش حاجه محدده بعدد، انما لما تستقر على انها مخطوبه ما عادش جلوس، لم تستقر اجلس واتكلم وافتح في موضوعات وناقش وتكلم، وهنا تقدر تفهم عقليتها وتتعرف على طريقه تفكيرها، لان في بنات ممكن يبقى عندها 30 سنه ودماغها فارغ الا من المسلسلات التركيه، بل ممكن تحفظ بعض الكلمات التركيه اكثر من حفظها لايه من القران، واكثر من حفظها لحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سالتها عن امهات المؤمنين زوجات سيدنا النبي تقول لك مين دول؟ ما انا اعرف اقصى حد اعرفهم السيده خديجه والسيده عائشه، وبعد كده ما اعرفش حد تاني. واقسم بالله العظيم انا شفت مقطع على الانترنت على اليوتيوب، شاب بيسال شباب وبنات عن سوره الاخلاص ما يعرفوها، في مقطع تاني بيقول لهم من باب السخرية احنا بكرة 6 اكتوبر هتصوموا معانا بكرة؟ قال طبعا انا بصوم 6 اكتوبر. ويقعد يتريق على الشباب يقول لهم طب انت هتتسحر فين؟ اللي يقولوا طب انا اروح اتسحر في الحسين، ويقولوا اروح اتسحر مع اهلي. انا لله وانا اليه، شباب مغيب، شباب مغيب. طب اللي زي ده هيقيم بيت ازاي؟ واللي زي ده اللي هيبقى عارف بنت واثنين وثلاثه وراه وعيش حياه الحريه، انت بنتك الصالحه الدينه ازاي تامنها مع بيت زي ده، شاب زي ده؟ الامام الحسن البصري واحد بيقول له انا متقدم لزواج بنتي اكثر من شاب، اجوزها لمين؟ قال الجملة مختصرة، قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، حتى لو كرهها هيسرحها بالمعروف واعطاها حقها. ولكن ما نراه في المحاكم الآن وفي 2018 750 ألف حالة طلاق في مصر، 3/4 مليون في سنة واحدة، ووصل حال المجتمع المصري الآن قريب من 40% طلاق. من اللي بيتجوز؟ عشان كده أنا أنادي على المسؤولين، وأنادي على وزارة الأوقاف، وأنادي على لجنة الفتوى في الأزهر، وأنادي على جامعة الأزهر، يا جماعة يا مسلمين، يا أهل الخير، يا أهل الفضل، يا علماءنا الكبار، يا أصحاب الفضل والخير، دخلوا مادة اسمها مادة التربية الأسرية تدرس لأولادنا من الإعدادي. وأنا قديما كتبت بحثا مهما وكنت عامل خطة لدراسة مادة التربية الأسرية، وجلست مع إخواننا في أنصار السنة والجمعيات الشرعية وفي أماكن مختلفة، ولم نوفق إن حد يقول يا جماعة ندخل مادة اسمها التربية الأسرية، أي ما كانت المعاهد موجودة. طب لما لا يقوم الأزهر بهذه المادة؟ مادة تدرس فيها على إيه؟ تأهيل قبل الزواج، تأهيل ثقافي وشرعي وصحي وجنسي ورياضي ومهاري واجتماعي. والكلام ده أنا عملت فيه بحث كامل، كتبته إلى أحد مستشارين شيخ الازهر الامام الاكبر، قلت له بعد اذنك قدم هذا لشيخ الازهر يدرس. يا سيدي ما تكتبش اسمي، يا سيدي شيل اسمي من عليه وحط اسمك انت، بس هذا المشروع يقام عشان الكوارث الموجوده في المجتمع. صار عندنا حالات الطلاق بالملايين. وعملت بقى مراحل، مرحله تسلم مرحله، ان في الاعدادي اولى اعدادي ثانيه ثالثه ندرس ايه، وفي اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي ندرس ايه، وفي الجامعه في الاربع سنوات ندرس ايه، منهج متكامل عشان يبقى الولد داخل الحاله الاسريه فاهم يعني ايه اسره. احنا كنا بناخد في الازهر، وحي الله الازهر كمؤسسه، احنا كنا بناخد في الازهر ابواب عن النكاح والطلاق بس، وابواب خفيفه جدا، ولكن لم ندرس التاهيل للنكاح بشيء من التفصيل، ولم نكن نعرف حاجه اسمها الفروق النفسيه بين الرجل وبين المراه، ولا حاجه اسمها التاهيل المهاري للنكاح. الكلام ده لابد ان يدرس، وفي كتب تخصص لذلك. نسال الله التوفيق والسداد. اللي أنا عاوز أقوله في الآخر خالص أن بقول لأحبابنا من الشباب، جلوسك مع المخطوبة أو كلامك في التليفون لا يكون إلا لضرورة وفي وجود محرم لها، ولو تقعد في البيت عندها يبقى لابد من لبسها زي الشارع، اللبس الشرعي، اللبس الشرعي اللي بتلبسه وهي ماشية في الشارع، سواء لابسة نقاب أو كشف عن الوجه والكفين، بس لبسها الفضفاض من غير برفانات ولا الكلام ده، وانما جلسه معاك بمنتهى الحشمه، ما فيش حاجه اسمها بص لبعض، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، حتى لو بتحفظها القران ما ينفعش برضه تقعد بهذا الوضع خالص. تمام يا سيدنا؟ تمام يا سيدي؟ تمام يا اخويا؟ تمام يا ابني؟ وربنا يسعدك في حياتك. يبقى لا يجوز الجلوس الا عند الضروره، عند الضروره، عند الضروره. انا بقول ما معنى من ضمن الاسئله، ما معنى التاهيل؟ التاهيل معناه اكساب الشباب والبنات حتى او المتزوجين من ازواج والزوجات، اكسابهم المهارات والمعارف اللازمه لاقامه حياه سعيده ناجحه ومميزه. لو اي شاب حب يطلع عمره او اي بنت، ما بيطلعش من مصر جري على المملكه، انما بيسال الاول يا جماعه انا كيف اعتمر كما اعتمر رسول الله؟ ازاي احج كما حج سيدنا النبي؟ بيبدا يسال اسئله، وبعدين بيسأل أسئلة ليه؟ عشان يبقى مؤهل للحج والعمرة. الشاب اللي عاوز يتقدم في شركة يقول له فين السي في بتاعك؟ أين السي في بتاعك؟ واسأل عن المؤهلات وخد شهادات إيه واتدرب فين؟ ده اسمه التأهيل قبل الوظيفة، التأهيل المالي. عاوزين حضرتك برضو وعاوزين حضرتك يبقى عندنا تأهيل قبل النكاح. دي إن أنا أعرف إن في حاجة اسمها التأهيل المهاري، والتأهيل الثقافي والشرعي والصحي والجنسي والرياضي والاجتماعي. والكلام اللي أنا بقوله ده مأخوذ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباء المقصود بها القدرة الصحية، التأهيل الصحي، والقدرة المالية، الإنفاق المالي، ويدخل في ذلك التأهيل الاجتماعي والثقافي والصحي والجنسي والرياضي والنفسي إلى غير ذلك. فيا أحبة، كانت هذه بعض الأسئلة التي طرحناها في الدورة، وقد أجبت على معظمها. وعندنا بعض الأسئلة الأخرى تتعلق بالمخالفات التي تقع في فترة الخطوبة، وأسئلة تانية تتعلق بتحليل الشخصيات، لعلنا نطرحها في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. أنا بقول للأحبة والأحبات والأحبة والأخوات، تابعوا صفحتي، لأن عاملين صفحة عبد الرحمن منصور، عاملين عليها إعلانات لدورة تقام في المقطم، وهنبدأ في دورة في شبرا قريبا إن شاء الله لما نجهز المسجد، لأن عندنا تجديدات في المسجد. ثم عندنا دورة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي ستبدأ في آخر سفر، فمن أراد المشاركة فليدخل على صفحتي، صفحة عبد الرحمن منصور، وإن شاء الله تعالى تلتقوا اللينكات وتلتقوا أرقام الواتس للرجال والنساء، وإن شاء الله تعالى نوفق بإذن الله لإقامة هذه الدورة قريبا 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 إن شاء الله تعالى. أنا سعدت بكم جدا في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.